قلنا أن الشروط الدخيلة للحكم على قسمين منذ مرحلة الملاكات. ففي مرحلة الملاك نجد بأن بعض الخصوصيات دخيلة في اتصاف الفعل بالمصلحة، وبعض الخصوصيات دخيلة في ترتب المصلحة على ذلك الفعل، لا في اتصاف الفعل بالمصلحة بل في ترتب المصلحة، حصول المصلحة لذلك الفعل. مثلنا لذلك بمثال المرض ومثال كون الدواء بعد الطعام، شرب الدواء بعد الطعام، خصوصية بعد الطعامية. قلنا أن المرض شرط الاتصاف، وخصوصية بعد الطعامية شرط الترتب. ثم انتقلنا إلى مرحلة الإرادة. في مرحلة الإرادة قلنا بأن كل ما كان شرطا للاتصاف يصبح شرطا للإرادة، وكل ما كان شرطا في الترتب يصبح شرطا في المراد. والفرق بين شرط الإرادة وشرط المراد هو أنه إن كان شرطا للإرادة فما لم يحصل ذلك الشرط لا إرادة، يعني أنه المريض متى يرغب في شرب الدواء؟ إذا مرض، ما لم يمرض لا تحصل له رغبة، لا تحصل له إرادة لشرب الدواء. وكذلك الإرادة التشريعية، الطبيب متى يريد من مريضه أن يشرب الدواء؟ فيما إذا يمرض، ما لم يمرض لا يريد منه أن يشرب الدواء. فإذا المرض شرط في الإرادة، بينما الشرط الدخيل في المراد ليس كذلك. الشرط الدخيل في المراد تسبقه الإرادة، الإرادة تكون أسبق من الشرط الدخيل في المراد من قبيل الخصوصية كون شرب الدواء بعد الطعام، هذا كان شرطا في الترتب، الآن يصبح شرطا في المراد. عندما يصبح شرطا في المراد يعني المريض بعد أن حصل له المرض فتمت إرادته في شرب الدواء، يريد شرب الدواء، مراده ما هو؟ يعني إرادته تعلقت بمن؟ إرادته تعلقت بشرب الدواء لا مطلقا بل بشرب الدواء بعد الطعام. فخصوصية بعد الطعامية هذه الخصوصية دخيلة في المراد لا في الإرادة، لأن الإرادة تحصل قبل أن يأكل الطعام، أصلا قبل أن يأكل الطعام تحصل له إرادة، تحصل له رغبة في شرب الدواء بعد الطعام، ولهذا يأكل الطعام ربما لا لشيء إلا لأن يحصل على شرب الدواء بعد الطعام. إذن فهو قبل أن يأكل الطعام هو يريد شرب الدواء بعد الطعام، يريد هذه الحصة الخاصة من شرب الدواء، هذه الحصة الخاصة من شرب الدواء أصبحت متعلقا لإرادته. إذن فخصوصية بعد الطعامية ليست دخيلة في إرادته بل هي دخيلة في مراده، يعني في متعلق الإرادة. وهنا يوضح السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه الإرادة ستكون على نحو الحكم، حكم القضية الحقيقية. الإرادة بالنسبة إلى الخصوصية الدخيلة فيها، يعني شرط الاتصاف الذي أصبح شرطا في الإرادة من قبل شرط المرض الذي كان هو من شرط من شروط الاتصاف في عالم الإرادة أصبح شرطا للإرادة. كيفية شرطية المرض للإرادة، وكل شرط اتصاف عندما نأتي إلى مرحلة الإرادة يصبح شرطا للإرادة، كيفية ذلك يكون على طريقة الموضوع في القضايا الحقيقية، يعني أنه ليست القضية خارجية محضة بأن تكون بل لا إرادة نهائيا حتى على نحو القضية الشرطية أبدا ماكو شيء إلا أن يتحقق ذاك الشرط. لا. قبل أن يتحقق ذاك الشرط الإرادة على نحو القضية الشرطية موجودة، رغم أننا قلنا بأن هذا شرط دخيل في الإرادة. لكن ما معنى دخالتها في الإرادة؟ معنى دخالتها في الإرادة يعني أن الإرادة لا تكون فعلية إلا بهذا الشرط. مثلا شرط المرض قلنا بأنه شرط دخيل في الإرادة لأنه كان شرطا في الاتصاف، وكل شرط في الاتصاف يصبح شرطا دخيلا في الإرادة، فالمرض شرط دخيل في الإرادة. وما معنى دخالته في الإرادة؟ معنى دخالته في الإرادة ليس هو عبارة مجرد أنه بل ستكون الإرادة مرتبطة ارتباطا خارجيا بالوجود الخارجي للمرض، بل معنى ذلك أنه يمكن عقد قضية شرطية شرطها هو المرض والجزاء هو الإرادة. نقول إذا مرضت، المريض الإنسان يقول إذا مرضت لأردت هذا الدواء، الطبيب يقول لمريضه إن مرضت بهذا المرض فأنا أريد لك أن تشرب هذا الدواء. فالإرادة سواء كانت إرادة تكوينية أو إرادة تشريعية ترتبط بهذا الشرط على نحو ارتباط الحكم بموضوعه في القضية الحقيقية. والشاهد على ذلك أنه بل إن كان مرتبطا بهذا الموضوع على نحو القضية الخارجية لا على نحو القضية الحقيقية لكان هذا لما كان يمكن الانفصال بين هذا الموضوع وهذا الحكم. يعني أنه دائما لا بد وأن يكون متى ما يمرض يريد ومتى ما لا يمرض لا يريد كقضية خارجية، يعني بينما نجد بأنه ليس كذلك، أحيانا يمرض ولا يريد لأنه غير مطلع على مرضه، لا غير ما يدري أنه مريض، فمرضه الخارجي لا يحقق له الإرادة. وأحيانا بالعكس هو يتخيل أنه مريض فيريد إذن فهو في الحقيقة يمشي وفق القضية الشرطية، لا يمشي مع الخارج، مع التحقق الخارجي للمرض أو عدم التحقق الخارجي. وليس الميزان التحقق الخارجي وعدم التحقق الخارجي، بل الميزان صدق القضية الشرطية واعتقاده بأن هذه الشرطية حصل شرطه أو لم يحصل شرطه. هو يقول إن كان المرض موجودا فأنا أريد الدواء، إن لم يكن موجودا فلا أريد الدواء. فمتى ما اعتقد بحصول هذا الشرط تصبح إرادته فعلية، ومتى ما لا يدرك حصول الشرط لا تصبح إرادته فعلية. يعني بالنسبة إلى فعلية الإرادة هذا سيكون دخيلا في الفعلية، في فعلية المحبوبية سيكون دخيلا، لا بأس بدخالتي بهذا المعنى في الفعلية يكون دخيلا، ما لم يطلع فالإرادة ما تحقق. هذا غير مسألة الامتثال، وجوب الامتثال عقلا وعليه. فالإرادة ستكون على نحو القضية الحقيقية. يقول إن مرضت فأنا أريد كذا، إن لم أمرض فلا أريد كذا. فعندئذ هذا يعني أن شرط الاتصاف الذي ينتقل إلى عالم الإرادة يصبح شرطا للإرادة، شرطيته للإرادة تكون بهذا النحو، شرطيته للإرادة تكون بنحو الموضوع للقضية الحقيقية. يعني يؤخذ مقدر الوجود، لإرادته، ومتى ما تحقق هذا المقدر الوجود الإرادة تصبح فعلية، ومتى ما لم تتحقق لا تصبح فعلية. إذن ففي عالم الإرادة بهذا النحو، وسيكون مطابقا لذلك أيضا في عالم الجعل. في عالم الجعل أيضا كما شرحنا بالأمس شرط الاتصاف الذي كان أصبح شرطا للإرادة يصبح شرطا في جعل الحكم على نحو شرط الوجوب. وشرط الترتب الذي أصبح شرطا في المراد الآن يصبح شرطا في الواجب، يعني في متعلق الوجوب يصبح شرطا في الواجب. يعني عندما يأتي المريض يأتي الطبيب ليأمر مريضه أو يشرع له الوجوب بلغة التشريع، هكذا نقول، نقول بأنه عندما يوجب على المريض أن يشرب الدواء، يقول إن مرضت فاشرب الدواء، يجعل المرض شرطا للوجوب، بينما يجعل بعدية الطعام، خصوصية بعدية الطعام، شرطا للواجب، يقول لو إن مرضت فاشرب الدواء بعد الطعام، بعد الطعام يجعله قيدا لشرب الدواء الذي هو متعلق الوجوب، شرب الدواء هو متعلق الوجوب يعني الواجب. يجعل خصوصية بعد الطعامية دخيلة في من؟ في الواجب، يعني في شرب الدواء. قيد الوجوب يعني ما قيد الوجوب ما لم يحصل، الوجوب ما صاير فعلي. كيف تعرف؟ وهذا بظهور الدليل تعالى. تارة يجعله قيدا بظاهر كلامه، يجعله قيدا في الوجوب، وتارة يجعله قيدا في الواجب. تارة يقول بأنه بل متى ما مرضت فاشرب الدواء، وأخرى يقول اشرب الدواء بعد المرض، الدواء شرب الدواء يجعله مقيدا، بينما لم يجعل هكذا. عادة هو لا يجعل شرب الدواء حصة خاصة شرب الدواء الحاصل بعد المرض كما يصنعه بالنسبة إلى خصوصية بعد الطعامية. بالنسبة إلى خصوصية المرض لا يصنع هكذا. الطبيب لا يقول لمريضه بأن اشرب الدواء لكن لا مطلقا، بل الدواء الحاصل بعد المرض. ما الطبيب لا يقول لمريضه بهذه الصياغة بهذا النحو، بل إنما يقول له إن مرضت لازم عليك أن تشرب الدواء. فهذا معناه بأنه المرض دخيل في وجوب شرب الدواء، لا أنه يجب عليك شرب الدواء، لكن أي شرب دواء؟ الشرب الدواء الذي يكون بعد المرض. ما أعرف بأي صيغة شئت صرفه. الأسهل والأفضل فهمان وأفضل تعبيران هو ما نقول بأنه إما يجعله شرطا في الوجوب، يعني يقيد الوجوب به، بمعنى أنه ما لم يتحقق هذا لا وجوب، هذا شرط للوجوب، وإما يجعله شرطا في الواجب، بمعنى أنه الوجوب موجود لكن ما الواجب؟ هذا الوجوب تعلق بمن؟ تعلق بالشيء اللي مشتمل على هذا القيد، فهو شرط للوجوب. هذا الفرق بين الوجوب والواجب، توضيح الواضح من أصعب المصاعب. هذا هم سيأتي هنا، هذا من الآثار المترتبة على هذا، ماذا راح نبحث عنه إن شاء الله. فإذا يقول بأنه الشرط الذي كان في عالم الملاك شرطا للاتصاف، ما كان في عالم الإرادة شرطا في الإرادة، يصبح في عالم الجعل شرطا للوجوب، والشرط الذي كان في عالم الملاك شرطا للترتب، شرطا للترتب، وفي عالم الإرادة شرطا للمراد، دخيلا في المراد، يصبح في عالم الجعل شرطا وقيدا في الواجب لا في الوجوب، يصبح شرطا في الواجب يعني في متعلق الوجوب. والتوضيع الذي ذكرناه بلحاظ كيفية دخالة الشرط في الإرادة من أنه يكون على نحو القضية الحقيقية، ذات ينعكس بعينه على عالم الجعل. نقول بأنه كما أن الإرادة ستكون على نحو القضية الحقيقية، جعل المولى أو جعل الطبيب في هذا المثال أيضا سيكون على نحو القضية الحقيقية، يقول له يجعل له قضية شرطية، يقول إن مرضت فاشرب هذا الدواء، فإن مرضت يجعله على نحو مقدر الوجود، متى ما مرضت واجب عليك أن تشرب هذا الدواء، فيكون على نحو القضية الشرطية. وعندئذ نقول بأنه هذا الجعل متى يصبح فعليا، متى يتحقق مجعوله يصبح مجعوله فعليا متى يتم مجعوله؟ إنما يتم مجعوله عندما يتحقق الشر، عندما يتحقق الشر يصبح المجعول فعليا، يعني أنه إذا مرض حقا عندئذ يصبح شرب الدواء عليه، وجوب شرب الدواء يصبح فعليا. وعليه يقول السيد رضوان الله عليه أنه جميع قيود الوجوب يكون بهذا النحو، قيد الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، قيد زوال الشمس بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر وأمثال ذلك. هذه القيود التي هي قيود للوجوب كلها يكون بهذا النحو، قيود على نحو الموضوع في القضية الحقيقية. في عالم الجعل تأخذ هذه القيود كالموضوع في القضية الحقيقية، ولا يصبح الجعل المجعول ما يتحقق إلا إذا حصل هذا الشرط، حصل هذا الموضوع الذي هو على طريقة الموضوع في القضية الحقيقية. فإذا ما لم تحصل الاستطاعة وجوب الحج ما يكون فعليا، إنما يصح وجوب الحج فعليا بتحقق الاستطاعة. وهكذا بالنسبة إلى زوال الشمس بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر ما راح يكون فعلي إلا بحصول زوال الشمس. وهذا لا يعني أن الجعل غير صادر إلى أن يحصل هذا الشرط، لا، الجعل صادر من قبل، الجعل صادر من قبل، لأن هذا الشرط ليس دخيلا في الجعل بل هو دخيل في تحقق المجعول، لأنه مأخوذ على نحو الموضوع في القضية الحقيقية. وعليه فالجعل صادر على نحو القضية الشرطية، والمجعول يتأخر تحققه إلى أن يحصل الشرط. وهذا بهذه الطريقة نقول بإمكانية الواجب المشروط، الوجوب المشروط، الوجوب يكون مشروطا بهذا النحو، دخول الشرط في الوجوب يكون بهذه الطريقة التي شرحناها، بأن يكون دخيلا في فعلية المجعول لا في الجعل، الجعل يحصل على نقل القضية الشرطية من قبل. في تطبيق العبارة وصلنا إلى هالحوالي هالحدود. لاحظوا بلي يقول غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط، بل بوجودها التقديري اللحاظي، يعني يؤخذ على نحو الموضوع في القضية الحقيقية، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها، لا لواقع تلك المصلحة مباشرة. وإن كان هذا الشيء يعني عدم الاطلاع عن المصلحة غير ممكن بالنسبة لله تبارك وتعالى، لكن هذا كمثال يذكر هذا الأمر للإنسان حتى يتضح بأنه إذن الإرادة ليست على نحو القضية الخارجية لموضوعها الخارجي، حتى لمن يعلم الغيب، حتى لمن يعلم الغيب ستكون الإرادة على نحو القضية الشرطية، على نحو القضية الشرطية. والشاهد على ذلك أنه لو لم يكن يعلم الغيب لكان بالإمكان أن ينفصل خارجا بين هذا الموضوع وبين هذا الشرط وبين حق الإرادة. الشاهد على أن الإرادة تكون على نحو القضية الشرطية، الشاهد على ذلك أنه لو لم يكن عالما بالغيب وكان يمكن بشأنه أن يخطأ وكان يحصل هذا الشيء هذا الشرط وهو لا يعلم لكان ما تحصل عنده إرادة. فهذا شاهد على أن الإرادة هنا بل هذه الإرادة تكون بميزان نفيا وإثباتا بميزان حصول المرض على نحو القضية الشرطية، إن حصل المرض فأنا أريد، إن لم يحصل فأنا لا أريد، فيكون على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها لا لواقع تلك المصلحة مباشرة. وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان لعدم إدراكه ولحاظه لها، فشروط الاتصاف بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك، فشروط الاتصاف بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك، وبوجودها التقديري على نحو الموضوع في القضية الحقيقية التقديري اللحاظي دخيلة في الإرادة، فلا مصلحة في الدواء إلا إذا كان الإنسان مريضا حقا، ولا إرادة للدواء إلا إذا لاحظ الإنسان المرض وافترضه في نفسه، متى ما افترض أنه مريض سيفترض أيضا أنه يريد الدواء. إذن هذه القضية على نحو القضية الشرطية صادقة بأنه إن كنت مريضا فأنا أريد الدواء، ولا إرادة للدواء إلا إذا لاحظ الإنسان المرض وافترضه في نفسه أو في من يتولى توجيهه. هذا الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. بل الإنسان إذا لاحظ الإنسان المرض وافترضه في نفسه، هذا في اللحاء في الإرادة التكوينية، أو في من يتولى توجيهه، هذا في الإرادة التشريعية. ونفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب ينعكس على المرحلة الثالثة، وهي مرحلة جعل الحكم. فقد علمنا سابقا أن جعل الحكم عبارة عن إنشائه على موضوعه المقدر الوجود الموجود، خطأ، على موضوعه المقدر الوجود، صلح العبارة، على موضوعه المقدر الوجود. فكل شروط الاتصاف في الطبعة الأولى مشروط الاتصاف هم خطأ، هائبلي في السطر الثاني راح يجي هذا الخطأ. فكل شروط الاتصاف تؤخذ مقدرة الوجود في موضوع الحكم وتعتبر شروطا للوجوب. الطبعة الأولى مشروطا للوجوب خطأ، هنا أصلحي، بل وتعتبر شروطا للوجوب المجعول، وتعتبر شروطا للوجوب المجعول. وأما شروط الترتب فتكون مأخوذة قيودا للواجب. وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة، ميزنا بين الجعل والمجعول كما مر بنا في الحلقة السابقة. وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة وميزنا بين الجعل والمجعول كما مر بنا في الحلقة السابقة، نجد أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا منوط ومرتبط بشروط الاتصاف، منوط ومرتبط. في الطبعة الأولى منوطان ومرتبطان وهو خطأ، أهلاكم صلحين أم أنظار. نجد أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا منوط ومرتبط، خبر أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا منوط ومرتبط بشروط الاتصاف. بس الغريب هنا الإعراب مصلحي، منوطان ومرتبطان مصلحي يسوي منوطان ومرتبطان، لكن هاي الفارزة ما شايلينها، واو تفسيرية منوط ومرتبط بمعنى واحد، بس هاي الفارزة يم الواو التفسيرية ما مالي. خب هسه هذا مصلحي، هذا الوزن باطل، هذا الوزن غير صحيح، لأن منوطان خبر أن الجعل باعتباره منوطا نفسانيا أمرا، عفوا، باعتباره أمرا نفسانيا منوط، هذا الجعل يكون منوط ومرتبط بشروط الاتصاف بوجودها التقديري اللحاظي، عندما يجعل في عالم الذهن، وفي عالم الذهن على نحو القضية الحقيقية يصدر عليه أنه يريد، وإن كان الإرادة ما تتحقق خارجا، ما تتحقق بوجود خارجي إلا بتحقق شرطه، لكن على نحو القضية الحقيقية صادقة. والجعل هم يصدر على نحو القضية الحقيقية، والجعل الذي يصدر على نحو القضية الحقيقية سيجعل شرط الاتصاف شرطا لها، منوط ومرتبط بشروط الاتصاف بوجودها التقديري اللحاظي كالإرادة تماما لا بوجودها الخارجي. ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتصاف خارجان، أفرض مثلا بالنسبة إلى من استطاع إليه سبيلا، عندما نزلت هذه الآية الكريمة ربما لم يكن أحد مستطيعا عند نزول الآية، لكن الجعل صدق. ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتصاف خارجان. وأما فعلية المجعول فهي منوطة بفعلية شرط الاتصاف بوجودها الخارجي، متى يصبح الحكم فعليا؟ بتحقق هذا الشرط. فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم لا يكون المجعول فعليا. وأما شروط الترتب فتؤخذ قيودا في الواجب تبعا لأخذها قيودا في المراد، من قبيل شرط الطهارة في الصلاة، يجب الصلاة، أي صلاة؟ صلاة بل مشروطة مقيدة بالطهارة، حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة متطهرا، فالطهارة يؤخذ على نحو قيد الواجب. فعينا من قبيل بعدية الطعام في مثال شرب الدواء. وبهذا نعرف أن الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصاف لأنه مشروط بها في عالم الجعل. وأما ما يقال إلى هنا تم توضيح الفرق بين شروط الوجوب وشروط الواجب، وتم التوضيح في أن شروط الوجوب إنما هي دخيلة في فعلية الوجوب، أما في الجعل فلا، الجعل يصدر قبل ذلك. بعد أن وضحنا هذه الأمور فقد اتضح الجواب على هذا الشبهة، شبهة من يقول بأن الوجوب المشروط مستحيل، بدعوى أنه إن كان مشروطا بهذا الشرط فالمفروض أن يتأخر صدوره من الشارع إلى أن يتحقق هذا الشرط، بينما نجد أن الأحكام صادرة من قبل فلا يمكن أن تكون مشروطة بشرطين، فلا بد وأن تكون ناجزة كاملة حتى يتم صدوره من الشارع. الجواب ما شرحناه، الجواب ما شرحناه من أن المقصود بالوجوب المشروط هو الشرط الدخيل في الوجوب على نحو الموضوع في القضية الحقيقية، ففعلية الوجوب تتأخر عن تحقق هذا الشرط لا أصل جعلي. أصل الجعل يصدر من قبل، أصل الجعل يصدر من قبل ويؤخذ هذا الشرط على نحو الموضوع في القضية الحقيقية، ومجعوله يتأخر إلى حين حصول هذا الشرط. وأما ما يقال من أن الوجوب المشروط غير معقول لأن المولى يجعل الحكم قبل أن تتحقق الشروط خارجا فكيف يكون مشروطا، فهو هذا ما يقال بهذا الكلام فهو مندفع بالتمييز بين الجعل والمجعول والالتفات إلى ما ذكرناه من إناطة الجعل بالوجود التقديري للشرط، الجعل يحصل بمجرد التقدير على نحو القضية الحقيقية، من إناطة الجعل بالوجود التقديري للشرط وإناطة المجعول بالوجود الخارجي له. وأما ثمرة البحث عن إمكان الوجوب المشروط وامتناعه فتظهر في بحث مقبل إن شاء الله تعالى، ثمرة هذا البحث ستأتي في الحلقات القادمة إن شاء الله. أكو بعد فرصة نبدأ بالبحث الجديد ولو في المقدار. المسؤولية تجاه القيود والمقدمات، المقدمات الدخيلة في الواجب على ثلاثة أقسام، وسنستعرض أولا هذه الأقسام الثلاثة ثم نبحث في أن أي واحدة منها يكون الإنسان مسؤولا عقلا عن تحصيلها وأي واحدة لا يكون مسؤولا عن تحصيلها، ويبحث بعد ذلك عن ميزان هذه الأقسام الثلاثة. هذه الأقسام الثلاثة بأي ميزان، أي شرط سيكون مقدمة داخلا في القسم الأول من المقدمات، وأي شرط يكون داخلا في القسم الثاني، وأي شرط سيكون داخلا في القسم الثالث. الشارع عندما يريد أن يصنف الخصوصيات، أي خصوصيات يجعلها في القسم الأول وأي خصوصية يجعلها في القسم الثاني وأي خصوصية يجعلها في القسم الثالث، بأي ميزان؟ إذن فأولا نستعرض الأقسام الثلاثة، الأقسام الثلاثة لمقدمات الدخيلة بشكل من الأشكال في الواجب ولو بواسطة دخالته في وجوب الواجب. كل مقدمة، المقدمات التي لها دخل بشكل من الأشكال بشكل مباشر أو غير مباشر لها دخل في الواجب، هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول المقدمات التي هي دخيلة في الواجب بواسطة دخالتها في الوجوب، يعني أنها أن الوجوب لا يكون فعليا إلا بها، وهي التي كنا نسميها بقيود الوجوب، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، كالزوال الشمس بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر. المقدمات التي هي دخيلة في فعلية الوجوب. ما لم تحصل هذه المقدمات الوجوب لا يكون فعليا، فلا تصل النوبة إلى امتثال الواجب، إلى تحقيق الواجب خارجا، إذ لا وجوب. هذا هو القسم الأول. وتسمى هذه المقدمات بالمقدمات الوجوبية أو مقدمات الوجوب. هذا قسم. القسم الثاني المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الواجب لا فعلية الوجوب. المقدمات التي لا تتوقف عليها فعلية الوجوب بل إنما هي دخيلة في الامتثال. الامتثال لا يمكن إلا بتلك المقدمات، وهي تارة الشرعية وتارة عقلية. فيصبح لنا ثلاثة أقسام: مقدمات الواجب على نحوين. مقدمات الواجب تارة تكون بإدخال الشارع لها في الواجب، الشارع تبارك وتعالى هو الذي أدخل هذا الشارع في الواجب وحصص الواجب في ضوء ذلك الشارع وأمر بالحصة الخاصة المشتملة على ذلك الشارع، من قبيل شرط الطهارة في الصلاة. الشارع هو الذي أدخل هذا الشارع، أمرنا بالصلاة متطهرا، لولا إدخال هذا الشارع من قبل الشارع لما كانت الطهارة مقدمة للصلاة، إنما أصبحت الطهارة مقدمة للصلاة وهي ليست المقدمة وجوبية. إذن قبل أن يتطهر الإنسان الوجوب فعلي، لابد عليه أن يذهب ويتطهر ويصلي قبل أن يتطهر، الوجوب فعلي. إذن الطهارة ليست من المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الوجوب، فعلية الوجوب لا تتوقف على تحصيل الطهارة. إذن فالطهارة ليست من قبيل زوال الشمس، ليست من قبيل الاستطاعة، الطهارة هي من مقدمات الواجب. لكن هذه الطهارة التي هي من مقدمات الواجب يعتبر شرعيا لا عقليا. لماذا؟ لأن الشارع هو الذي أدخل هذا الشارع، أدخل هذا الشارع في الواجب بوصفه شارعا، فأمرنا بالحصة الخاصة من الصلاة وهي الصلاة المتطهرة، ويسمى ذلك بالمقدمات الشرعية الوجودية. وجودية في مقابل الوجودية، يعني هذه المقدمات مقدمات لإيجاد الامتثال في الخارج، إيجاد الواجب، الواجب في الخارج. المكلف لو أراد أن يوجد الواجب يعني يمتثل، لو أراد أن يمتثل يعني يحقق الواجب، يوجد الواجب في الخارج، لا يستطيع أن يوجده إلا بتحقيق هذه المقدمات. تسمى بالمقدمات الوجودية. فإذا كان بإدخال للشارع من الشارع لتلك الشروط أصبحت شرعية وجودية. والقسم الآخر ما إذا كانت تلك المقدمات ليس الشارع هو الذي أدخلها في الواجب، وإنما ضيق قدرة المكلف سبب ذلك، ضيق قدرة المكلف سبب ذلك، من قبيل قطع المسافة بالنسبة إلى امتثال الحج. لا أحد يستطيع من الذين هم بعيدين عن مكة أن لا أحد منهم يستطيع أن يحج إلا بأن يقطع هذه المسافة الطويلة. وهذا لا يعني أن الشارع أمرنا بحصة خاصة من الحج وهو حج كائن بعد قطع المسافة، لا، الشارع لم يدخل هذا الشارع، لم يأمرنا بحصة خاصة من الحج وهو الحصة المشتملة على قطع المسافة، ليس كذلك، وإنما أمرنا بذات الحج. وبما أن الإنسان يدرك بأنه لا يستطيع أن يمتثل إلا بأن يقطع المسافة، يلزم عليه أن يقطع المسافة. فهذه مقدمات وجودية كالطهارة بالنسبة للصلاة، لكن على فرق من أن الطهارة إنما أصبحت مقدمة وجودية بسبب الشارع، هو الشارع أدخل الطهارة شرطا في الواجب، بينما قطع المسافة أيضا مقدمة وجودية لا يستطيع أن يوجد أعمال الحج، أن يمتثل أعمال الحج ويوجدها إلا بأن يقطع المسافة. لكن ليس الشارع هو الذي أدخل هذا شافا في الواجب، وإنما الشارع أمر بذات طبيعة الحج، وضيق قدرة المكلف سبب أنه لا يستطيع أن يحقق أن يوجد الحج إلا بقطع المسافة. هذا هو القسم الثالث. هذه أقسام ثلاثة. عندئذ لا بد وأن نبحث عن أنه أي قسم من هذه الأقسام يكون الإنسان مسؤولا عن تحقيقها عن إيجادها، وأي قسم لا يكون مسؤولا عن إيجادها، ثم نبحث أن الشارع بأي ميزان يجعل بعض الأشياء ضمن المقدمات الوجوبية، وبعض الأشياء يجعلها ضمن المقدمات الوجودية. هل مقدار نطبق على العبارة سريعا؟ المسؤولية تجاه القيود والمقدمات. تنقسم المقدمات الدخيلة في الواجب، المقصود بالدخيلة في الواجب يعني أنه وإن كان بواسطة دخيل كونها دخيلة في الوجوب أصبحت دخيلة في الواجب بواسطة كونها دخيلة في الوجوب، يعني لا تأخذون علي بأن هذا إذن اختص بمقدمات الواجب، ما راح يشمل مقدمات الوجوب، لأن المقسم لابد أن يشمل جميع الأقسام. فقد تستشكلون بأن هذا المقسم اختص بقسم من الأقسام، اختص بمقدمات الواجب. لا، الجواب على ذلك بأنه لا يقصد بقوله الدخيلة في الواجب خصوص مقدمات الواجب، يقصد أنها دخيلة في الواجب ولو بواسطة دخالته في الوجوب. تنقسم المقدمات الدخيلة في الواجب الشرعي إلى ثلاثة أقسام. الأول، المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الوجوب، وهي إنما تكون كذلك بالتقييد الشرعي للوجوب على الطريقة التي ذكرناها سابقا من قيود الوجوب، وهي إنما تكون كذلك بالتقييد الشرعي وأخذها مقدرة الوجود في مقام جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، لأن الوجوب حكم مجعول تابع لجعله، فما لم يقيد جعلا، يعني ما لم يقيد الوجوب من حيث الجعل جعلا، هذا من قبيل شنو؟ هذا شو يسموه بالنحو؟ مفعول؟ لا، مفعول مطلق، مفعول لأجله، تأديبا، لأجل التأديب. لا، هذا من حيث هذا تمييز، مو مفعول لأجله. التمييز هو الذي يفسر بكلمة من حيث. شنو مثال التمييز؟ بلي، يعني من حيث النفس. بلي طاب نفسان، يعني من حيث النفس هو طاب. فمن هذا كلمة من حيث يجي بالتمييز، هذا من هالقبيل. ما لم يقيد الوجوب جعلا، يعني من حيث الجعل، فما لم يقيد يعني ما لم يقيد الوجوب، فاعل يقيد أو فاعل مستتر ويرجع إلى الوجوب، ما لم يقيد الوجوب جعلا، يعني من حيث الجعل بشيئين، لا يكون ذلك الشيء دخيلا في فعليته، وتسمى هذه المقدمات بالمقدمات الوجوبية، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحاج، وكالزوال بالنسبة إلى وجوب الصلاة وتوجب صلاة الظهر. الثاني، المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي، لا يتوقف عليها فعلية الوجوب، بل يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي بسبب أخذ الشارع لها قيدا في الواجب، بسبب أن الشارع خب هذا يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي إلى هذا الحاد، مشترك مع الثالث. لاحظوا عبارة الثالث هم أيضا يقول المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي إلى هذا الحد، مشترك بين الثاني والثالث. لكن بالثاني يقول بسبب أخذ الشارع لها قيدا في الواجب، بينما في الثالث يقول بدون أخذها قيدا من قبل الشارع. فهذا هو الفرق بين الثاني والثالث. المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي بسبب أخذ الشارع لها قيدا في الواجب، وتسمى بالمقدمات الشرعية الوجودية، الشرعية الوجودية، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة. الثالث، المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي بدون أخذها قيدا من قبل الشارع، كقطع المسافة إلى الميقات بالنسبة إلى الحج الواجب على البعيد. ومثال آخر، نصب السلم بالنسبة إلى من وجب عليه المكث في الصاط أو في الطابق الأعلى، من وجب عليه الصعود إلى الصاط
نصب السلم مقدمة عقلية لا مقدمة شرعية من قبيل قطع المسافة، وتسمى بالمقدمات العقلية الوجودية. وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدمات الوجودية نلاحظ أن في مورد المقدمة الشرعية الوجودية في هذين القسمين الثاني والثالث نلاحظ أنه في مورد المقدمة الشرعية الوجودية قد تعلق الأمر بالمقيد، والمقيد عبارة عن ذات المقيد والتقييد والتقيد، وأن المقدمة المذكورة مقدمة عقلية للتقيد. هذا بحاجة إلى توضيح، هذا نخلي غدا أوضح لكم إياه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.